الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من شرعية الصلاة في النعال. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قال رحمه الله: أضرار ترك الصلاة في النعال. أولا، من أعظم أضرار ترك الصلاة في النعال أن أكثر المسلمين أصبحوا جاهلين بهذه السنة، ويرون أن الذي يصلي في نعليه قد ارتكب جرما عظيما، فيستحلون منه ما يستحلون من ذوي الجرائم الكبرى. فلقد سمعت وأنا باليمن ساد مسجد يقول قائم على المسجد: إن رجلا كان في السعودية ثم عاد إلى البلاد، فهو يريد أن يدخل المسجد. قال: فقلت: والله لو تدخل المسجد من عليك لكسرت رجلك. فهو يدعي أنه من أهل العلم مع أنه جاهل بمذهبه. فقال الشوكاني رحمه الله: الكلام على شرعية الصلاة في النعال، ومن ذهب إلى الاستحباب الهادوية، وإن أنكر ذلك عوامهم. قال الإمام المهدي: في البحر مسألة، وتستحب في النعال الطاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم. الخبر انتهى. بل قد رأينا في كتاب الجامع للهادي تقرير أن الصلاة في النعال سنة، لكن هؤلاء لا ينظر إلى ما يقولون على ما يكتبون. قال: ورأيت جماعة في الحرم المكي قد اجتمعوا على رجل تحت المكبرة ينكرون عليه صلاته في النعال، فقال أحدهم: هذا شيطان يعني المصلفين عليه. وللأسف إن ذلك القائل من المحافظين على الجماعة في الحرم، ولا شك أنه لو يعلم أنها سنة لما تجرأ على أخي المسلم يقول له إنه شيطان. ورأيت وأنا ببيشة رجلا عليه سيما الخير والصلاح ينكر على من يصلي فينا عليه، فقيل له إنها سنة فقال: أعوذ بالله من هذه السنة. وأعظم من هذا كله أن بعض الأخوان في الله أراد أن يعمل بهذه السنة في الحرم المدني، فأنكر الناس عليه إنكارا شديدا. قال: وأخذ إلى دار الحرم، وأخذ عليه التعهد أن لا يصلي فينا عليه. وهذا كله بسبب عدم عمل أهل العلم بهذه السنة. ولو عمل أهل العلم بها لما احتجنا إلى جمع هذه الأحاديث ونشرها بين الناس. وسببه أيضا إعراض الناس عن كتب السنة، ولو رجعنا إليها لما خالطهم شك في شرعية الصلاة في النعال وأن السنة مأمور بها. ثانيا، ومن أضرار ترك الصلاة في النعال أن بعض المصلين يجمعونها في موضع، فربما كانت سببا لتعويج الصفوف المأمور بتسويتها والمتوعد على عجاجها. وقد شاهدنا عجاج الصفوف في صحن الحرم المكي من أجل تكويم النعال، لأنه لم يجد موضعا في الصف لكثرة النعال. ثالثا، ومنها أن كثيرا من المصلين يتركون النظر فيها عند أبواب المساجد لأنهم لا يريدون الصلاة فيها، فربما أدخل بعضهم الأذى في نعليه، فإذا وضعها في المسجد تساقط في المسجد. وكل هذا بسبب ترك السنة، وهو النظر فيها عند الباب ومسحها بالتراب إذا كان بها أذى. رابعا، أن المصلي قد يخالف على نعليه أن تسرق فيتشوش، وهو في صلاته تشويشا يذهب الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد وردت أحاديث حتى على إزالة ما يشوش على المصلين. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا قبل أن تصلوا المغرب. قال: هذا صلى الله عليه وسلم من أجل المحافظة على الخشوع. شبهة المنكرين للصلاة في النعال. المنكرين للصلاة في النعال شبهة لا بد من الكلام عليها حتى يتضح الحق إن شاء الله، على أني ما سمعت عالما قط يحتج بشبههم، والجهال ليسوا بحجة على الشرع المطهر. فأما شبههم فمنها الشبهة الأولى: إن المساجد قد زينت وفرشت وليست كالمساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بقيت المساجد على ما كانت عليه في عصر النبوة لكان خيرا. وأما زخرفت المساجد وتزينها فقد ورد النهي عنه، وقد أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن حبان كما في موارد الضمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي بعض الطرق نهى أن يتباهى الناس في المساجد. وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود محمد بن الصباح بن سفيان وهو صدوق. قال الصنعاني رحمه الله أي في سبل السلام قال المهدي في البحر إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون من غير رضا، وهو كلام حسن انتهى. قال أقول أما فرش المسجد بالسجاد فلا شك أنه يشغل المصلي ويلهيه عن الصلاة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها لهتني آنفا عن صلاتي، ورواية كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. هذا لفظ البخاري. إذا وجد يعني من الفرش ما ليس بذي التصابير فحسن. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أم يطيعني كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. قال الصنعاني في سبل السلام في الكلام على حديث عائشة بقصة الخميصة وبالحديث دليل على كراهية ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرة صلى الله عليه وسلم إلى صيانة الصلاة عمما يلهي وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. قال الطيبي فيه إذان بأن الصور والأشياء الظاهرة تأثير في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عما دونها، وفيه كراهية الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهية نتش المساجد ونحو. انتهى كلامه رحمه الله. الشبهة الثانية، وربما استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى آمرا لموسى عليه السلام فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهذا استدلال في غاية من البعد. ورحم الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال لأبي موسى الأشعري لما أمهم فخلع عليه لما خلعتنا عليك أبالوادي المقدس أنت. روى عبد الرزاق بن أبي شيبة ورجاله رجال الصحيح. قال أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدس انتهى. يريد رحمه الله أننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا هذا، وإنني لا أعلم شبهة ينبغي أن تذكر. وأما هوس الجهال واستحساناتهم فلا ينفع فيها إلا عمل أهل العلم بالسنة، وهم إذا رأوا أهل العلم يعملون بالسنة سيعملون بها. قال رحمه الله الإنكار على من رد السنة بالرأي والاستحسان، لأن بعضهم قد يقول لا تصلي فين عليك لعلها من جلد كذا لعلها ما هي طاهرة لعلها، لما كان كثير من الناس يردون السنن بالرأي والاستحسان. ومن هذه السنن التي يردونها شرعية الصلاة في النعال رأيت أن أذكر من الأدلة ومن كلام أهل العلم ما يبين فساد هذا الطريق ويبين ضررها على الدين. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها قرة عبد أو أمة، يعني قيمة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أخوان الكهان. رواه البخاري ومسلم. وفيه زيادة بعد قوله إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث الثاني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت ضرتها بعمود في الساطن فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل، فقال سجع كسجع الأعراب. رواه مسلم والنسائي. فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه عارضته لحديثه برأيه وقال إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه. الحديث الثالث عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب من بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. قال ما أردت خلافه. فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. أخرجه البخاري وفي رواية ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير وأخرجه الترمذي وعنده تصريح عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير حدثه به وأحمد والطبري وفيه قول نافع حدثني ابن أبي مليكة عن ابن الزبير. فعلم اتصال الحديث كما أشار إليه الحافظ في الفتح. قال الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت إن أبا بكر إذا قام في مكانك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مكانك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء يعلمهم فيبقى ناس جهال يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ البخاري. قال رحمه الله أثار عن السلف. وأما الأثار عن السلف رحمه الله فأكثر من أن تحصر ولكن يشير إلى بعضها. الأثر الأول عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني أن الحديث يؤخذ به وإن عارض الرأي. رواه أبو داود ورجاله ورجال الصحيح لعبد خير وهو ثقة كما في التقريب. وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن سنده حسن. وقال في التلخيص رواه أبو داود إسناده صحيح. الأثر الثاني الحديث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهن. فقال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا سيئا ما سمعته سبه مثله. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. رواه مسلم في جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر أنه قال له لعنك الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعنا وكان مغضبا. الأثر الثالث عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف. فقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم فيه لا أكلمك أبدا. الأثر الرابع عن أبي قتادة تميم بن نذير العدوي أنه قال كنا عند عمران بن حصين يرهطن فينا بشير ابن كعب فحدث عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير ابن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف يعني يرد الحديث بدون إرادة الرد ولكنه أراد التفصيل فأنكر عليه. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. فغضب عمران حتى أحمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به يعني شك عمران أنه من المبتدع الضلال. رواه مسلم أحمد الطيالسي يعني كيف يقول له قال رسول الله هو يرد الحديث. الأثر الخامس عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال ابن عباس أضللت الناس، قال وما ذاك يا عرية؟ قال تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة، قال أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم، والله ما أراكم إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. رواه أحمد وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية، وفيه نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. والخطيب في الفقير المتفقي والسياق له ابن حزم في حجة الوداع، ومن طرقني إلى ابن عباس وابن عبد البر في جامع بيان العلم فضلا. الأثر الخامس قال الخطيب في الفقير المتفقي أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الرقي، قال أنبأنا الربيع بن سليمان، قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل يا أبا عبد الله ما تقول فيه؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض، فقال ما هذا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. فقال أنبأنا الربيع، قال سمعت الشافعي وقد روى حديثا، وقال له بعض من حضر تأخذ بهذا؟ قال إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب ومد يديه. وأخرج الأثرين الحافظ البيهقي من مناقب الشافعي وأبو نعيم في الحلية. وقد ذكر الحافظ الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه كلاما حسنا في الرد على أهل الرأي، فقال رحمه الله ولعمري إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يرى المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على عورة عوره وغوره أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه متعددة، من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكر أي ذلك أصيب ففيه 6000، ومن ذلك أن قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك أي ذلك أصيب ففيه 6000. يعني لو كنا بالعقل، مسألة إلى العقل، إذا قطعت الأصابع ستكون ديتها دون إذا قطعت من هنا، لكن إذا قطعت هنا أو قطعت هنا فيها 6000، إذا قطعت هذه الأصابع أو قطعت من هنا فيها 6000، يعني دية. ومن ذلك أن في العينين إذا فقعتها مثل ما في قطع أشراف الأذنين في كلة ضررهما أي ذلك أصيف فيه 12000. ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 200 دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حق تقام إحداهما إلى الأخرى كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيها حينئذ إلا 50 دينارا. ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ومن ذلك رجلان قطعت آذان أحدهما جميعا يكون له 12000، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه، ليس في ذلك له إلا 12000، مثل ذلك الذي لم يصب إلا شراف أذنه. في أشباه هذا غير واحد، فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. وفي كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله الإحكام في أصول الأحكام من هذا الكثير الطيب، فأنصح مريد الحق بقراءته. وبهذا ينتهي ما أردناه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أنت ترى يعني أن هذه الآثار وهذه الأبواب بابها كتب السنن، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها ليدلل على تعين العمل بالكتاب والسنة، وإن خالفت ما عليه الناس وإن خالفت أهواء الناس وإن خالفت آراء الناس فنحن مطالبون بالعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وكان المراد من قراءتي هذا المختصر المفيد شرعية الصلاة بالنعال، أولا نشر علم الشيخ مقبل رحمه الله وهذا من رد الجميل، ثانيا الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فرب مسألة نعلم الحق فيها بدليله، لكن إذا قرأنا رسالة ألفت فيه وصنفت نجد أن المسألة فيها عدة أحاديث، وهذا مما يزيدها قوة إلى قوتها ويزيد المطلع عليها يعني ثباتا عليها وعدم تأثر بالشبهات التي تقال في صدها وردها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان الانتهاء في مكة المكرمة يوم العاشر من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.